الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب قسم اللغة العربية، أهلا ومرحبا بكم إلى الدرس الثاني من دروس مقرر الأدب في العصر الإسلامي والأموي. في الحلقة الماضية تحدثنا عن موقف الإسلامي من الشعر وسماع النبي صلى الله عليه وسلم للشعر وثنائه عليه وغير ذلك من الفقرات التي احتوى عليها الدرس السابق. وبينا في نهاية الدرس الماضي أننا سنقف اليوم مع درس جديد بعنوان شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. أعزائنا الطلاب، سنتحدث عن ثلاثة من أشهر شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك. واقتصرنا الحديث على هؤلاء لشهرتهم، مع أن الشعراء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير. نبدأ أولا بعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. هذا الشاعر حجازي ولد في المدينة وشب وترعرع فيها، ويرجع نسبه إلى الخزرج اليمانيين الذين سكنوا المدينة المنورة، وقد ولد من أبوين قحطانيين، حيث أن هذه الأسرة هاجرت من اليمن إلى المدينة المنورة بعد تسطع سد مارب، فسكنت بلاد الشام ثم استقرت في المدينة المنورة. الشاعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه صحابي فارس شاعر، كانت أسرته من ذؤابة القوم وسادتهم وأشرافهم، وكان في الجاهلية صاحب ثروة طائلة. وعندما جاء نور الإسلام إلى المدينة كان أحد النقباء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، عندما قال أخرجوا لي منكم 12 نقيبا. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار بعد أن آخى بين الأوس والخزرج أعداء الأمس، وسماهم الأنصار. ومنذ أن دخل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الإسلام وتعمق الإيمان في قلبه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة أن يكون أميرا على جيش بعثه إلى مؤتة كان قوامه 3000 من المسلمين، وندب الناس للخروج في هذا الجيش. ثم قال لهم قبل أن يودعهم: إن أصيب زيد، يعني بعد أن أمره، إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، يعني أمير في الجيش، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. وقد استشهد هذا الصحابي الجليل في هذه الغزوة، وكان ينشد بين الصفوف بقوله أو بشعره: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. وهذه كانت أمنيته رضي الله عنه. إذن هذا هو عبد الله بن رواحة الذي ودع الناس وكان أميرا على الجيش الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى لمقاتلة الروم في غزوة مؤتة. مات وهو يردد رضي الله عنه هذه الأبيات التي يسعد في أنه انتمى في نهاية حياته إلى الجيش المجاهد في سبيل الله. أعزائنا الطلاب، تلك كانت لمحات بسيطة وموجزة عن الشاعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، حيث أننا اختصرنا على أهم الأحداث في حياته. أما شعره فهو كثير، حيث أنه تحدث في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مهاجمة المشركين، وفي مدح الإسلام، وفي نشر القيم الإسلامية، وفي الحث على الجهاد في سبيل الله، وفي الحث على الشهادة في سبيل الله، وكل ذلك واضح وبين في شعره رضي الله عنه. وتلك هي أهم الموضوعات التي تناولها عبد الله بن رواحة في ثنايا شعره، واتسم شعره أعزائنا الطلاب بالاختصار والإيجاز. وتلك لمحات موجزة وقصيرة عن عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أهم موضوعات شعره رضي الله عنه ورحمه الله. نأتي الآن إلى الشاعر الثاني، وهو حسان ابن ثابت رضي الله عنه، الشاعر المشهور الذي عاش في الجاهلية 60 عاما وعاش في الإسلام 60 عاما، فكان مجموع حياته التي عاشها 120 عاما. هذا الصحابي الجليل أسلم بعد ذلك العمر، وقد عايش الجاهلية وعرف كل ما فيها، لكن نور الإسلام لما دخل قلبه وآمن بالله ورسوله، تحول ما كان معه من سلاح شعري إلى سيف يعمل مع الإسلام والمسلمين. من هو حسان ابن ثابت؟ حسان ابن ثابت رضي الله عنه هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكنى بأبي الوليد، من قبيلة الخزرج التي هاجرت أيضا من اليمن إلى الحجاز وأقامت في المدينة مع الأوس. ولد في المدينة قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 8 سنين، عاش في الجاهلية كما ذكرت سابقا 60 عاما وما يقاربها كذلك في الإسلام. شب حسان بن ثابت في بيت وجاهة وشرف، منصرفا إلى اللهو والشرب والغزل، فأبوه هو ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي من سادة قومه وأشرافهم، وأمه الفريعة خزرجية أيضا مثل أبيه. وحسان بن ثابت ليس خزرجيا فحسب، بل هو أيضا من بني النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله صلة وقرابة برسول الله. وكانت المدينة المنورة في الجاهلية ميدانا للنزاع بين الأوس والخزرج، تكثر فيها الخصومات والحروب، وكان قيس بن الخطيم شاعر الأوسي، وحسان بن ثابت شاعر الخزرج الذي كان لسان قومه في تلك الحروب التي نشبت بينهم وبين الأوس في الجاهلية طبعا، فطارت له في البلاد العربية أو الجزيرة العربية شهرة واسعة. وسنتجاوز هذه المرحلة لنأتي إلى أهم الأغراض الشعرية عند حسان ابن ثابت. وعندما نتحدث عن الأغراض يعني الموضوعات التي تحدث عنها الشاعر في ثنايا شعره. فمن أهم هذه الموضوعات أن حسان أكثر من شعر الهجاء، وما تبقى من شعره ربما كان في الافتخار بالأنصار ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لدينا 3 موضوعات إلى الآن، الهجاء هو أكثر شعر حسان سواء في الجاهلية أو في الإسلام، حيث كان في الإسلام يهجو أو يهاجم قريشا بمثالبها. والمرتبة الثانية التي احتلت في موضوعاتها في شعر حسان الافتخار، وكان كثير الافتخار بقومه الأنصار، ثم مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والغساسنة من قبله، حيث كان في الجاهلية يذهب إليهم ويمدحهم ويعطوه العطيات، ومن أولئك النعمان بن المنذر وغيرهم من سادات العرب وأشرافها. وكان أيضا لديه في شعره وصف لمجالس اللهو والخمر قبل إسلامه مع شيء من الغزل، إلا أنه منذ إسلامه التزم بمبادئ الإسلام. ومن خلال شعر حسان بن ثابت نجد أن الشعر الإسلامي اكتسب رقة في التعبير بعد أن عمر الإيمان قلب الشاعر، وتأثر بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وكذلك أيضا أثرت عليه بيئته الصحراوية الممزوجة بمثل هذه الرقائق الروحانية. أيضا من أهم موضوعات شعر حسان شعر التكسب، حيث اتصل حسان بالبلاط الغساني كما ذكرت سابقا، فمدح كثيرا من أمراء غسان أشهرهم عمرو الرابع ابن الحرث وأخوه النعمان وغيرهم وجبل ابن الأيهم وغيرهم من ملوك الغساسنة، وأكرموه وأغدقوا عليه الكثير من الأموال. ومن قوله فيهم بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. هذا هو حسان، وهذه هي أهم موضوعاته رضي الله عنه، بالإضافة إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينا أيضا في الحلقة الماضية جزءا منه. كذلك أعزائنا الطلاب والطالبات، نجد أن حسان بن ثابت أيضا مع وجود شعر التكسب فيه، إلا أنه لم يؤثر في طبيعته أو في أداء دوره نحو الإسلام الذي أنساه تلك التزلفات السابقة في حياته الجاهلية. فنسمعه رضي الله عنه وأرضاه وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه دفاعا مريرا وفي مواطن عديدة. كذلك سمعنا حسان بن ثابت وهو يهاجم قريشا ويهجوها بأيامها التي كانت تنهزم فيها، ومن ذلك ما رد به على سفيان بن الحارث الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أبلغ أبا سفيان عني، فأنت مجوف نخب هواء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، أجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. واصل أيضا حسان إلى أن قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وجاء. كل ذلك أعزائنا الطلاب، وحسان يطوف بشعره هنا وهناك مناضحا عن الإسلام والعقيدة، مهاجما قريش، حاثا الناس على نشر مبادئ الإسلام. وأما المدح فقد اقتصر كما ذكرت سابقا على مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكثر منه في شعره، ومن ذلك قوله: إن أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد. إذن هو يؤكد على مدح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تثبيت معاني العقيدة، ومن ذلك قوله أيضا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا هو حسان أيضا الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم وفي آل هاشم: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. وكذلك مقطوعته الميمية المشهورة التي يمدح فيها قريش والذؤابة من آل قريش أو من قريش وعلى رأسهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفاعه المشهور عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله كما ذكرت سابقا: أتهجوه ولست له بكفء، شركما لخيركما فداء. أما الرثاء في شعر حسان بن ثابت فإننا نجده كثيرا، ومن ذلك قوله يرثي حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي استشهد في غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، حيث يقول: دع عنك دارا قد عفى رسمها، وابكي على حمزة ذي النائل، أبيض في الذروة من هاشم، لم يمر دون الحق بالباطل، صلى عليك الله في جنة عالية مكرمة الداخل. وقال أيضا يرثي أصحاب معونة في السنة الرابعة للهجرة الذين غدر بهم عامر بن الطفيل وجماعة من بني سليم وقتلوهم جميعا، وكانوا زهاء 70 رجلا من خيار الصحابة، حيث قال فيهم: على قتلى معونة فاستهلي بدمع العين سحا غير نزري، إلى أن قال: أصابهم الفناء بحبل قوم تخون عقد حبلهم بغدري. وأيضا قال يرثي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم الذين سقطوا شهداء في معركة مؤتة من أرض البلقاء في الشام في السنة 9 للهجرة، وكانت فاجعة كبيرة، وصفها حسان بن ثابت في ثنايا قصيدة يرثيهم فيها جميعا بقوله: لذكرى حبيب هيجت ثم عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر، إلى أن عددهم جميعا بقوله: وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تحضر، غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر. وموضوعات رثائه أيضا كثيرة رضي الله عنه، لأن الأحداث التي كانت في زمنه أو في عهده رضي الله عنه كثيرة، معظمها في القتال في سبيل الله، والشهداء الذين سقطوا كانوا من أكثر من دافع وناضح عن الإسلام وعن المسلمين. أعزائنا الطلاب، ننتقل الآن إلى موضوع آخر تناول فيه حسان بن ثابت عددا من الموضوعات التي أهمها الدعوة إلى هذا الدين والدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من نشر مبادئ الإسلام والحث عليها، والتي تملكت كل كيانه فأصبح شعر معظم شعره فيها. أعزائنا الطلاب والطالبات، تلك أيضا كانت لمحات سريعة عن حسان بن ثابت وأهم موضوعات شعره، والآن سننتقل إلى الشاعر الثالث في هذا الدرس والأخير، وهو كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هو أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عبد الله كعب بن مالك بن عم بن القين الأنصاري السلمي الخزرجي، كانت كنيته في الجاهلية أيضا أبا بشير، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله، صحابي جليل وشاعر مقتدر، وكان أيضا أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين طلحة بن عبيد الله، وقيل بينه وبين الزبير بن عبد الله. لم يشهد غزوة بدر، ولكنه شهد غزوة أحد وأبلى فيها بلاء حسنا. فلما انكشف المسلمون كان كعب أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر به المؤمنين، ولبس درع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل دونه قتالا شديدا، وجرح 17 جرحا. وعندما نزلت الآية التي تتكلم عن الشعراء ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية إنما نزلت في ذم الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم قال له: إن المجاهد يجاهد بسيفه وبلسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل، أي كأن شعركم هذا مثل النبال التي ترمي الكفار. إذن نحن أمام شاعر متحرم في شعره، ومن أهم موضوعات شعره أيها الأعزاء الكرام وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذم الكفار، ويعني تعييرهم بهزائمهم التي كانوا يمنون بها أمام المسلمين، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا كثيرا، وأيضا وصف رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وغير ذلك من الموضوعات التي تناثرت في ثنايا شعره رضي الله عنه. كانت أهم خصائص شعره يعني عكس الشعراء السابقين الإطالة، كما ذكرنا في شعر الأوائل أنها كانت أهم سمة في شعرهم الاختصار، لكن كعبا كانت لديه ملكة شعرية تؤهله أن يقول كثيرا من الشعر أو القصائد المطولة. إذن نحن أمام شاعر متملك لديه قدرة فائقة في التعامل مع الألفاظ في وصف ما يريد أن يصف، حيث تناول شعره الوصف والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم والهجاء الكفار والافتخار بالإسلام والمسلمين. أيها الأعزاء الكرام، الطلاب والطالبات، عشنا مع لمحات موجزة مع ثلاثة من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب ابن مالك وأهم الموضوعات الشعرية التي تناولوها وعاشوا بها حول النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك نكتفي وإلى درس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.